أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 15، قال: لو علم الواجد أنه لمسلم، الواجد للكنز، إذا علم أن الكنز لمسلم موجود، هو أو وارثه في عصره، هذا المسلم المالك للكنز موجود بنفسه في عصر الواجد، موجود بالفعل، أو وارثه موجود في عصر الواجد، لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو واجد أو وارثه في عصره، يعني في عصر الواجد، مجهول غاية الأمر أن هذا المالك الذي هو نفس المالك أو وارثه، هذا مجهول عند الواجد لا يعرفه، موجود بالفعل لكنه مجهول، واضح مجهول، ففي إجراء حكم الكنز عليه، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان. وجه الأول هو ماذا؟ إجراء حكم الكنز عليه. وما هو حكم الكنز؟ شنو حكم الكنز؟ أنه يتملكه واجده، يتملكه واجده، و يجب عليه أداء شنو؟ خمسه، يجري عليه حكم الكنز، او لا انه يجري عليه حكم مجهول المالك الذي لا يتملك الواجد فيه ذلك المال، واضح. وجهان يقول، يظهر من المصنف التردد بين هذين الوجهين وعدم ترجيح احدهما على الاخر، واضح. لكن هذا التردد من قبل المصنف صار مثار للإشكال من قبل كل تقريبا، نقول من قبل أغلب من علق على هذا الكلام وعلى هذه المسألة، وحاصل الإشكال عليه وأنه لا وجه للتردد، بل ينبغي الجزم بإجراء حكم مجهول المالك عليه، ينبغي الجزم بإجراء حكم مجهول المالك عليه وعدم إجراء حكم الكنز عليه. والسر في ذلك، السر في إدخال هذا الفرض وهذه المسألة في مجهول المالك، هو أولا أن الكنز الواقع في موضوع أدلة وجوب الخمس في الكنز الدالة كما تقدم على تملك الواجد له بعد أداء الخمس، الكنز في تلك الأدلة ينصرف عن مثل هذا المال المفروض في هذه المسألة، ينصرف عن ذلك. أدلة وجوب الخمس في الكنز لا تشمل هذا الموضوع، لماذا؟ لأن الكنز كما تقدم يعتبر فيه القدم، يعتبر فيه انقراض ماذا؟ المالك، وعدم العلم به ولا بماذا، ولا بوجود وارث له شنو بالفعل، هذا مأخوذ في الكنز. أما كنز مال موجود مالكه فعلا في عصر الواجب غاية الأمر أنه لا يعرفه، هذا ليس شنو؟ ليس كنزا. الكنز مأخوذ فيه القدم وانقراض المالك وعدم معرفة الوارث، فإذا كان هذا مأخوذا في الكنز فأدلة الكنز تنصرف عن محل الكلام، فلا يمكن الاستدلال بأدلة الكنز ووجوب التخميس في الكنز على ماذا؟ على إدخال محل الكلام فيها، لأن الكنز فيها ينصرف إلى خصوص ما لم يعلم له شنو مالك موجود بالفعل. أما إذا علم بوجود مالك موجود بالفعل هذا المال لا يسمى كنزا وتنصرف عنه الأدلة، هذا واحد. ثانيا أن المفروض في محل الكلام هو العلم بوجود مالك موجود بالفعل في عصر الواجد، هذا المفروض هذا. فإذا يعلم بأن هذا المال له مالك محترم موجود بالفعل، كيف يمكن التمسك بأدلة وجوب الخمس في الكنز حتى مع غض النظر عن الإشكال الأول لإثبات ماذا؟ جواز تملك هذا المال، والحال أنه مال لمالك شنو؟ محترم موجود بالفعل. بعبارة أخرى أن أدلة وجوب الخمس أدلة الكنز نمنع من شمولها لمحل الكلام لسببين. السبب الأول هو انصراف الكنز، هو الأول الكنز ينصرف عن هذا. الثاني هو أننا غضلنا النظر عن ذلك، لكن نقول كيف يمكن الالتزام بهذه الأدلة الدالة على تملك الواجد علما للكنز؟ موجي أدلة وجوب الخمس في الكنز تقول يجب عليك الخمس والباقي شنو؟ ملك لك. كيف يمكن شمول هذه الأدلة لمحل الكلام مع ماذا؟ مع أن المفروض في محل الكلام أن المال معلوم المالك ومالكه موجود شنو؟ بالفعل. كل القواعد تدل على أنه يجب إيصال هذا المال المن؟ إلى مالكه، لأنه يتملكه بمجرد العثور عليه. فإذا ممنوع أن نتمسك بأدلة الخمس في الكنز في محل الكلام لهذين السببين. ثالثا الرواية السابقة اللي هي موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الباب الخامس من أبواب اللقطة، اللي هي نفس الموضوع أيضا قد يستدل بها في محل الكلام. يقول سألت أبا إبراهيم في الباب الخامس الحديث الثاني، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها، مو يملكها. وهذا هو حكم شنو؟ مجهول المالك. مورد الرواية هو ما نحن فيه، مورد الرواية ليس كنزا، مدفونة صحيح الرواية قالت مدفونة، بس مو المقصود مدفونة ككنز، وإنما هذول الزوار ينزلون بالمسجد في الواحد عنده فلوس ضمها تحت القاعة شوية مدفونة. قلنا قران، تقدم هذا الحديث بالرواية من قران أنها دراهم، دراهم معناها مشكوكة في زمن صدور شنو؟ الرواية، وأنه نقود قديمة موجودة من غابر الزمان حتى يصدق عليها الكنز. وجد 70 درهما، فهي دراهم حديثة مسكوكة في ذلك الزمان، وجد هذا الشخص وليست كنزا ومدفونة، ليست قرينة على أنها ماذا؟ على أنها كنز. قال وجدها ولها مالك موجود بالفعل، فإذا هو مو موجود وارثه موجود، يعني قلنا أنه زوار حجاج يجين ينزلون في هذا المنزل واحد منهم دفن هذا المال، أو يكون صاحب المنزل لعله هو ماذا؟ هو مالك هذا المال دفنه في هذا المكان. فإذا هي ما هو مال مملوك لشخص موجود بالفعل، لكن هذا الواجد يجهله، فيكون من قبيل ما نحن فيه، والحكم هو ماذا؟ هو عدم جواز التملك ووجوب التصدق به مع اليأس عن العثور ماذا؟ عليه. لهذه الأمور ينبغي أن يكون واضح، وأن المقام يدخل في باب مجهول المالك، وتردد المصنف ليس له مثلا وجه. ثم يقول ولو علم أنه ملكا لمسلم قديم، هذا إذا أولية أن علم أنه لمسلم موجود شنو؟ بالفعل في عصره. الآن فرع الآخر لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم يقول فالظاهر جريان حكم الكنز عليه، هذا صحيح. إذا علم أنه هذا الكنز لمسلم شنو قديم، مسلم قديم، هذا يجري عليه حكم شنو الكنز. لا فرق في جريان حكم الكنز بين أن يكون الكنز للشعسينيين أو من زمن البابليين أو للعباسيين أو الأمويين، ما كله كنز يجري عليه حكم الكنز ويتملكه الواجد بعد أداء شنو خمسه. مسألة 16، قال الكنوز المتعددة، كنوز متعددة، لكل واحد حكم نفسه، كل كنز له حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، كل واحد لاحظ بشكل مستقل، هذا الكنز بلغ النصاب يجب فيه الخمس، ما بلغ النصاب ما يجب فيه الخمس، ثاني بلغ النصاب يجب، ما بلغ ما يجب، حتى لو بلغ مجموع الكنوز شنو النصاب لا يجب فيها شنو الخمس، كل كنز كنزين يلحق كموضوع مستقل من حيث وجود النصاب وعدم وجود النصاب، واضح. لا يكفي في وجوب الخمس اعتبار المجموعة، المجموع إذا بلغ نصابا يجب فيه الخمس، لا هذا لا يكفي، بل لا بد من ملاحاة من, 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 من وجود النصاب حتى يجب الخمس في كل شنو في كل كنز كنز. فلو لم يكن أحدها بحد النصاب، أحد الكنوز التي عثر عليها لم يكن بحد النصاب، يقول وبلغت بالضم، بلغت يعني النصاب بالضم وضم بعضها إلى بعض، لم يجب فيها الخمس، لم يجب فيها الخمس. ثم يقول نعم يستدرك، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة، في ظروف متعددة لكن في مكان واحد، مال واحد يضم بعضه إلى بعض، فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسان، وإن تعدد جنسها. الكلام يقع في بحث تقدم نظيره في بحث المعدن، في بحث المعدن أهم شأن أن أطرح هذا الكلام، وحاصل هذا الكلام هو أن النصاب المعتبر في وجوب الخمس في باب الكنز هل يعتبر في كل كنز كنز، في كل كنز كنز؟ فإذا فرضنا أنه عثر على ثلاثة كنوز، ومقصود من الكنوز واضح، حب هذا لقبي دراهم ودنانير، حب ثاني لقبي دراهم، وهكذا عثر على ثلاثة كنوز، وكان كل واحد منهما منها لا يبلغ النصاب، لكن كان مجموعها يبلغ شنو النصاب، على الاحتمال الأول وهو أنه النصاب يلحق في كل كنز كنز، يقتضي أنه شنو لا يجب فيها الخمس لعدم بلوغ كل كنز منها شنو النصاب. هل الأمر هكذا؟ هذا الاحتمال الأول. أو أنه يعتبر في كل كنز كنز، لكن مع اعتبار وحدة الكنز عرفان، مع كفاية وحدة الكنز شنو عرفان، العرف إذا قال هذا كنز واحد حينئذ يكون النصاب بلحاظه. فإذا بلغ، إذا فرضنا هيك نفترض أن عثر على ثلاثة صناديق، نقول سما نقول كنوز، على ثلاثة صناديق مملوءة بالدراهم في مكان واحد، واضح، في مكان واحد، وخصوصا إذا كان جنسها أيضا شنو واحدا، كل دراهم كل دنانير عثر عليها في مكان واحد وكان جنسها واحدا، ولو كانت في ظروف متعددة العرف يقول هذا شنو كنز شنو واحد. إذا قال العرف هذا كنز واحد وإن كانت في ظروف متعددة حينئذ اعتبار النصاب يكون بلحاظ ذلك الكنز الواحد عرفان. فإذا كان من هذا القبيل وفرضنا أن العرف يقول هذا كنز واحد وبلغت النصاب يجب شنو؟ يجب فيها الخمس، وإن لم يبلغ كل ظرف ظرف شنو؟ النصاب. واضح؟ في مقابل من هذا، في مقابل ما إذا لقى كنز في مكان ظرف في مكان ملوبدان ولقى ظرف آخر في مكان آخر ما له علاقة بهذا، وحدة المكان دخيلة في الوحدة العرفية للكنز. واضح؟ وحدة المكان دخيلة في الوحدة العرفية المن للكنز، بينما وحدة الظرف مو دخيلة في الوحدة العرفية المن للكنز. ظروف متعددة لكن في مكان واحد، عثر عليها في زمان واحد في مكان واحد جنس واحد، هذا يوجب ماذا؟ أن تكون هذا كنز واحد بنظر العرف. فإذا بلغت النصاب يجب فيها الخمس وإلا فلا. أما إذا كان في أمكنة متعددة هنا ما يصدق الوحدة، ما تصدق الوحدة شنو؟ العرفية. فحتى لو كان مجموع ما عثر عليه في أمكنة متعددة بالغ للنصاب ما يجب عليها الخمس، إن لم يكن كل واحد منها بالغا المال للنصاب، فالاعتبار بالوحدة العرفية للكنز هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث أن يقال لا، أنه يعتبر يعتبر النصاب في المجموع مهما كان هذا المجموع، في مكان واحد في أمكنة متعددة، كان واحد عرفا أو كان متعدد شنو عرفا، يكفي بلوغ مجموع ما يعثر عليه شنو النصاب في وجوب الخمس. وهذا هذا الاحتمال، هذا الاحتمال هذا شنو معناه؟ معناه أنه إذا هو في قبل 10 سنين عثر على كنز أقل من النصاب، ثم بعد 10 سنين عثر على كنز أيضا أقل من النصاب وبلغ المجموع النصاب شنو؟ يجب عليه الخمس. هذا معنى عثر على كنز في هذا المكان من المادة وحدة عرفية وتعدد عرفي، يقول ما يضر هذا، المهم ما يعثر عليه من الكنز مجموعه إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، وإن لم يكن كل واحد من ما عثر عليه بالغا علما للنصاب. هذا الاحتمال الثالث في هذه المسألة. قلنا نظير هذا الكلام تقدم في بحث المعدن، هناك هم طرحت هذه المسألة أن المستخرج للمعدن إذا هل يعتبر أن يكون في دفعة واحدة النصاب، إذا في دفعة واحدة أقل من النصاب، دفعة ثانية أقل من النصاب، ما يجب عليه الخمس حتى إذا بلغ مجموع الدفعات شنو النصاب، يعتبر النصاب في الدفعة في كل دفعة، أو لا نعتبر النصاب في كل إخراج، كل إخراج يعتبر أن يكون بالغا شنو للنصاب، فإن بلغ النصاب يجب عليه شنو الخمس، ولو كان ما يخرجه في كل دفعة شنو أقل من النصاب. المهم أن يكون هناك الإخراج واحد عرفان، بحيث يصدق على أن هذا إخراج واحد استخرج المعدن من هذا المنبع من هذا المركز مثلا للمعادن. واضح؟ أيضا وقع هذا الكلام هناك، غاية الأمر أنه الفرق بين المعدن وبين محل الكلام هو هذا، أنه في المعدن الإخراج أخذ في موضوع الدليل، أخذ في موضوع الدليل، وواضح هناك يأخذ الإخراج. لماذا؟ لأنه الذي يجب فيه الخمس مو المعدن المدفون تحت الأرض، مو، وإنما يجب الخمس فيما لا فيما يستخرجه من المعدن، فالإخراج معقول وأخذ في نفس الروايات وجوب الخمس في المعدن كما تقدم سابقا. فكأنه يستفاد من تلك الروايات أن ما يستخرجه الإنسان من المعدن إذا بلغ النصاب شنو يجب فيه الخمس، واضح؟ هناك كان أكو مجال لدعوة كما تقدم أن الإخراج المأخوذ والمعتبر في بلوغ النصاب يراد به الإخراج شنو العرفي، إخراج العرفي، فكل إخراج ولو كان على شكل دفعات هذا إذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس، إن لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه شنو الخمس. أفرض أنه يطلع شوية شوية، عمال عدة متعددين يطلعون شوية شوية، كله هذا يعد عرفا شنو إخراج شنو واحد. هذا هناك، بينما في محل الكلام إخراج ما موضوع في موضوع الأدلة، ما مأخوذ، وإنما قيل الكنز مضمون الرواية، الكنز إذا بلغ شنو النصاب يجب فيه شنو الخمس، نفس الكنز إذا بلغ النصاب، واضح؟ الكنز مفاده شنو أن الكنز نفسه إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو الخمس. طبعا ليس المقصود الكنز يجب فيه الخمس وهو مدفون في أعماق الأرض ولا يعلم به المكلف، وإنما المقصود شنو الكنز إذا شنو إذا أخذه المكلف كما هو واضح، إذا استولى عليه المكلف، إذا وضع يده عليه المكلف، سواء أخرجه أو شنو أو لم يخرجه، إذا عثر في أعماق الأرض على كنز وهذا واستولى عليه وملكه ثم أبقاه في مكانه ما أخرجه، شنو هذا ما يجي فيه الخمس؟ يجي فيه الخمس. فإذا المأخوذ في المقام هو الأخذ، بينما المأخوذ هناك هو شنو هو الإخراج، حيث أن المعتبر هو بلوغ الكنز النصاب. تجي هاي الاحتمالات السابقة أن الاعتبار بكل كنز كنزين، كل كنز بلغ النصاب يجي فيه الخمس وإلا شنو فلا يجي فيه الخمس، أو لا أنه ندخل مسألة الوحدة العرفية المن للكنز، أو أن الاعتبار يكون بشنو بالمجموع، يجي هذا الاحتمالات السابقة. لكن الظاهر أن صح الاحتمالات والاحتمال الثاني المتقدم، لأن الذي يفهم من الروايات هو الكنز بالمعنى العرفي، الكنز العرفي، الكنز بحيث يقال أن هذا كنز شنو كنز واحد. صحيح أن الروايات تقول الكنز إذا بلغ النصاب يجب فيه شنو الخمس، ومقتضى التقيد واضح بحرفية هذا النص هو أن نلتزم بالأول، هذا كنز لو لا حب الأولي صندوق الأولي كنز بلغ النصاب يجي فيه الخمس، ما بلغ النصاب لا يجي فيه الخمس، هذا مقتضى التقييد بحرفية النص. لكن الظاهر أن المقصود هو الكنز شنو ما يطلق عليه كنز عرفان، وحدة الكنز عرفان مستفادة ومستظهرة من نفس الدليل، والظاهر أن 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 وحدة المكان، وحدة المستخرج يعني جنس المستخرج جنس الكنز، هذا يؤثر في الوحدة إذا كان المكان واحدا والمستخرج واحد هنا، ولو كان في ظروف متعددة هنا يقال بأن هذا كنز شنو واحد، فإذا بلغ النصاب يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ فلا يجب الخمس، حتى إذا بلغ كل ظرف شنو حتى إذا لم يبلغ كل ظرف منه النصاب، مجموع إذا بلغ النصاب يكفي بلوغ المجموع المن للنصاب. ليش؟ لأنه كنز واحد، ونعمل بالرواية الكنز إذا بلغ النصاب وجب فيه الخمس، هذا كنز بلغ النصاب يكون مشمول للعدلة ويجب فيه شنو الخمس، واضح. وأما الاحتمال الثالث فهو احتمال يعني بعيد جدا أن نلتزم بهذا، بأنه أي كنز يحصل عليه الإنسان خلال حياته فحينئذ هو يضم إلى ما قبله ويجب الخمس في ماذا في المجموع، هذا مستبعد جدا، والصحيح هو الاحتمال الثاني بحسب ظاهر الرواية، ظاهر الرواية يقول أن الكنز يجب فيه الخمس، هذا أيضا كنز يجب فيه الخمس بعد بلوغه النصاب. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. قال: الكنوز المتعددة لكل واحد منها حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، هذا نوافق عليه إذا كان مقصود لكل واحد شنو عرفان، لكل واحد شنو عرفان، الكنز الواحد عرفان له حكم نفسه بلا إشكال، وهذا لا يؤخذ فيه ولا يعتبر فيه وحدة الظروف أو تعدد ماذا أو تعدد الظروف في بلوغ النصاب وعدمه. فلو لم يكن آحادها بحد النصاب، آحادها يعني آحادها شنو عن ظروف مثلا، وهذا آحاد الكنوز التي لا تعد كنوز متعددة عرفان، وإنما هي كنز واحد عرفان، آحادها لم تبلغ بالضم لم يجب فيها الخمس. نعم، المال المدفون في مكان واحد في ظروف المال، نعم المال الواحد يعني شنو جنس الواحد، يعني ذهب فضة مثلا، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا، يعني شنو عرفان، وإن تعدد جنسها وإن كان الجنس متعدد. واضح في قبال ماذا كما قلنا في مقال قبال ماذا تعددت الأمكنة، هناك لا يصدق عليه أنه كنز واحد، فالمعيار هو الصدق العرفي أن يكون كنز واحد شنو عرفا، هذا هو المعيار وعليك بالتطبيق. مسألة 17: قال: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب. يقول إذا كان هو كنز واحد ما يعتبر الإخراج شنو دفعة، لو فرضنا هذا الكنز الواحد أخرجه على شكل شنو دفعات، يقول هذا أيضا يكفي في وجوب ماذا، في وجوب الخمس. في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات في الكنز الواحد بمقدار النصاب شنو وجب الخمس. طبعا هنا اشكل عالمات بانه اخراج شنو دخلته في المقام، والحال في الكنز الاخراج شنو غير ماخوذ في موضوع وجوب الخمس، وانما هو ماخوذ وين في المعدن، اخراج ماكو داعي لادخاله في المقام، لكن الظاهر ان مقصود الرجل من الاخراج يعني هو الاستيلاء ووضع اليد، هذا مقصوده من الاخراج، ولا واضح ان الاخراج ليس معتبر في تملك الكنز ولا في شنو ولا في وجوب الخمس فيه، لو ما أخرجه أصلا أبقاه في مكانه لأنه أحفظ له، مع ذلك يتملكه ويجب عليه شنو أداؤه، إخراج ما مأخوذ به، لكن الظاهر أن مقصوده أو يمكن أن يفسر كون الإخراج بماذا، بوضع اليد يعني الحيازة والاستيلاء. لا، الإشكال هو أن الكنز ما بي إخراج، ما بي إخراج الكنز، كنز بي وضع يد استيلاء أخذ، مو مثل المعدن بي إخراج، فالتعبير بالإخراج يقول له مو صحيح في المقام. أقول أنه ممكن أن نفسر الإخراج في كلامه بهذا الاستيلاء، لو فرضنا أنه استولى على شيء ثم استولى على جزء آخر منه ثم استولى على يحفر وجد 10 دراهم، مرة أخرى وجد 10 دراهم، وهكذا هذا شنو يعني يضر في 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 وجوب الخمس، إذا بلغ المجموع النصاب وجب فيه شنو الخمس، وهذا اللي يقول إذا بلغ، ليش؟ لأنه كنز شنو واحد، هو في أصل المسألة افترض أنه كنز واحد، قال: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب. واضح، لا يعتبر الاستيلاء، وخلنا نعبر هيجي، لا يعتبر الاستيلاء دفعة بمقدار شنو النصاب، فلاستولى عليه تدريجا وكان المجموع بمقدار النصاب وجب الخمس، هذا يقول فلو كان مجموع الدفعات بمقدار النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحد منها بقدره. خلصنا من هذه المسألة. المسألة اللي بعدها نقراها، قال: إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشترات. هذه المسألة تختلف تماما عن المسائل السابقة، وإنما أدرج في مباحث الكنز لمناسبة لمناسبة بينها وبين شنو؟ وبين الكنز، ولا مو كنز، وجد شنو؟ وجد شو يقول هو تعبيرا؟ وجد في جوفها شيئا، شيء وجده في جوف الدابة التي اشتراها، هذا ليس كنزا. واضح؟ فما هو الحكم؟ الكلام هنا يقع في مقامين، في مقامين. المقام الأول هو ماذا؟ هو في وجوب التعريف وما يترتب على وجوب التعريف من تملك الواجد إن لم يعرفها البايع. هل يجب عليه أن يعرف البايع؟ واضح؟ قل له: البائع هذا وجدته في جوف الدابة، أو لا يجب؟ وإن لم يعرف البايع على تقدير القول بالوجوب، هل يتملك ما في جوفها أو لا يتملك؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني في وجوب الخمس عليه، فإنه قد يقال بأنه يتملكها جميعا ولا يجب عليه أداء شنو الخمس. هذا المقام الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.